الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا، إنه على كل شيء قدير. وفي بداية هذه الكلمة أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على الأخوات إلى الأخوات اللاتي كن سببا في هذه المحاضرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهن خير الجزاء. كلمتي إليكن أيها الأخوات متعلقة بمسألة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي. هذا في الصحيحين. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فما معنى حسن الظن بالله؟ وما حاجتنا إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ المراد بحسن الظن بالله أن يظن العبد بربه سبحانه وتعالى خيرا، ما يوافق صفات الله عز وجل من الرحمة والإحسان والفضل والجود والكرم. ومن لوازم إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن يتفاءل الإنسان بفرج الله عز وجل. مثال ذلك أيها الأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في شدة الكرب مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم الأحزاب، وقد حاصره الأحزاب وقدم عليه الكفار من كل حدب وصوب، وجاءوا إلى وقصدوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون في داخل المدينة يحاولون أن يشقوا صف المسلمين، فالمنافقون داخل المدينة واليهود بجوار المدينة والكفار يقتربون من المدينة ليحيطوا بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق. فهو يحفر الخندق أدخل على أمته وعلى أصحابه التفاؤل، فقال: الله أكبر أعطيت كنوز كسرى، الله أكبر أعطيت كنوز قيصر. وانظروا كلما اشتدت الأمور بأنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر تفاؤلا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لما فقد يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء بعد سنين ثم فقد أخاه، يعني أخو يوسف الشقيق عليهم الصلاة والسلام، ماذا قال يعقوب وهو في شدة الكرب بعد أن فقد يوسف ثم فقد ولده الآخر؟ قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف. لاحظوا، في شدة الكرب يحسن الظن بالله عز وجل، ونهاهم عن اليأس والقنوط، ولا تيأسوا من روح الله. فحسن الظن بالله عز وجل معناه أن تظن بالله عز وجل الظن الحسن، ما يوافق صفاته من الفضل والجود والكرم والإحسان. وحسن الظن بالله عز وجل يزرع في قلب المسلم التفاؤل ويذهب عنه القنوط واليأس، فإن القنوط واليأس من صفات غير المؤمنين، فنهانا الله عز وجل وقال: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. فالذي لا يحسن الظن بالله عز وجل سيقابله باليأس والقنوط والعياذ بالله. فإذا أحسن الإنسان الظن بالله عز وجل ماذا تكون المكافأة؟ إذا أحسنت بالله الظن أحسن الله عز وجل لك العطاء. يعني تحسن بالله الظن يكافئك الله عز وجل على ذلك. فالذي يسيء الظن بالله ما الذي يحصل له؟ يحصل له العكس تماما، يعاقبه الله عز وجل فيعطيه على قدر إساءة ظنه بربه والعياذ بالله. لذلك ينبغي للواحد منا إذا ابتلي، سواء كان البلاء في صحته، في عافيته، في زوجه، في ولده، في ماله، في أي نوع من أنواع البلاء، يجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. ومن أعظم مواطن إحسان الظن بالله عز وجل حين التوبة. حينما يتوب الإنسان لله عز وجل أو يريد التوبة لله عز وجل، يأتيه الشيطان فيصور له أن الله عز وجل لن يغفر له ذنوبه والعياذ بالله. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لماذا أكد الله عز وجل على حسن الظن بالله في هذا الموقف؟ لماذا؟ لأن الشيطان في هذا الموقف حينما يريد الإنسان التوبة، يأتي الشيطان لكثير من الناس ويقول له: لا يوجد أمل، مستحيل أن تتوب، ومستحيل أن يتوب الله عز وجل عليك، لأنك فعلت كذا وكذا من الذنوب ومن المعاصي الظاهرة والباطنة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل أكد لعباده هذا الموطن، ألا وهو موطن التوبة، أن يحسنوا الظن بالله عز وجل. فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ها هنا تنبيه مهم أيها الأخوة، وهو أن بعض الناس يختلط عليه الفرق بين حسن الظن بالله والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل أمرنا بحسن الظن به ونهانا عن أن نأمن من المكر بالله عز وجل، فقال: أفأمنوا مكر الله؟ سؤال استنكار من الله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يأمن من مكر الله، ويجب عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو الفرق بين إحسان الظن بالله وبين الأمن من مكر الله عز وجل؟ إحسان الظن بالله أن تعمل بطاعة الله ثم ترجو ثواب الله عز وجل وفرج الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذا هو إحسان الظن بالله عز وجل. فما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله أن يعمل الإنسان بمعصية الله ثم يرجو رحمة الله وهو مقيم على معصية الله تعالى. تقول له: يا فلان تب، فيقول لك: الله عز وجل غفور رحيم. تقول: يا فلان أنت وقعت في كبيرة يجب عليك تركها، فيقول: إنني أحسن الظن بالله. هنا هذا الموطن الذي يكون الإنسان على المعاصي ومقيم على المعصية ويترك التوبة لله عز وجل ثم يزعم أنه يحسن الظن بالله، هذا هو الأمن من مكر الله عز وجل. فإحسان الظن بالله عز وجل أن يكون الإنسان عاملا بطاعة الله ثم يرجو من الله الرحمة والمغفرة والفرج والإحسان والإكرام واللطف به. وأما الأمن من مكر الله عز وجل الذي يفعله كثير من الناس، إن لم يكن أكثر الناس، أنهم يكونون على المعاصي ومقيمين على المعصية ثم يرجون الرحمة ويرجون المغفرة ويرجون الثواب من الله عز وجل. لذلك جمع الله عز وجل لعلاج هذا الأمر بين أمرين، فقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بمعنى أن الإنسان إذا جمع بين الرجاء والخوف سيصل إلى حسن الظن بالله وسينكف عن الأمن من مكر الله عز وجل. كيف ذلك؟ الله عز وجل يريد منا أن نخافه فلا نقع في المعاصي، فإن وقعنا في المعصية نخاف من العقوبة فنتوب ونرجو من الله عز وجل المغفرة والتوبة والرحمة، وإذا أطعنا الله عز وجل نخاف أن نكون قصرنا في العبادة وقصرنا في الطاعة، ونرجو من الله عز وجل أن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. فالله عز وجل يأمرنا بالخوف والرجاء حال التقصير، ويأمرنا بالخوف والرجاء حال الإحسان، ويأمرنا الله عز وجل أن نحسن الظن بالله حينما نقوم بأسباب ذلك. الذي يتوب إلى الله عز وجل يجب عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل يغفر له ويتوب عليه ويرحمه. الذي يصلي ويقوم الليل ويصوم ويتصدق ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله ويرجو من الله أن الله عز وجل يتقبل منه وأن الله يغفر له وأن الله يرحمه، وفي نفس الوقت يخاف من الله فيسد الخلل ويسد التقصير ويترك المعاصي. ومن المواضع التي أكدت عليها الشريعة لإحسان الظن بالله عز وجل حين دنو الموت، حين قرب الموت. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. بمعنى إذا أحس الإنسان بدنو الأجل يجب عليه أمرين: يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يحسن الظن بالله أن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. أما إذا كان الإنسان إذا تقرب منه الموت فتاب ثم أساء الظن بالله عز وجل، إن الله عز وجل لا يغفر له ولا يرحمه والعياذ بالله، فقد دخل في قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق. يعني تتوب إلى الله وتتقرب إلى الله ثم تظن أن الله عز وجل يطردك ولا يقربك ولا يرحمك، والله عز وجل يقول في صحيح البخاري: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم ممن الله عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح من. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثالا فقال: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل في فلاة معه راحلته عليها طعامه وشرابه. هذا رجل في الصحراء مسافر ومعه الراحلة الدابة التي يركبها في سفره، وعلى راحلته الزاد الطعام والشراب، فآوى إلى شجرة ليستظل بظلها، توقف من أجل أن يرتاح في الطريق. فلما أراد أن يستريح شردت الراحلة، فرت الراحلة، فطلبها، صار يعدو ويجري خلفها فلا تزداد إلا نفورا حتى ابتعدت منه وأيس منها، ما عاد صار يراها، فرجع إلى شجرته ينتظر الموت في الصحراء، لا طعام ولا شراب ولا دابة ولا أحد عنده. وش النهاية؟ الموت. فنام، نام الرجل من شدة التعب. لما نام الراحلة ذهب عنها الروع فرجعت إلى صاحبها وهو نائم، فلما استيقظ وجدها عند رأسه، فقام فرحا شديد الفرح وأمسك بزمامها أو خطامها، ثم قال يريد أن يحمد الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يحمد الله ويقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لك الحمد ولك الشكر. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته. لاحظوا يا أخوات، الله عز وجل يفرح بالواحد منا فرحا أشد من فرح هذا الرجل براحلته. هذا الرجل لم يفرح براحلته فقط، لا، إنما فرح برجوع الحياة له بعد أن أيقن بالموت ويأس من الحياة. فالمؤمن حين الموت ودنو الموت يجب عليه أن يبادر للتوبة وأن يحسن الظن بالله عز وجل. فبعض الناس يتوب ويظن بالله عز وجل أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، نسأل الله العافية. وهؤلاء من الذين قال الله عز وجل فيهم: يظنون بالله غير الحق، نسأل الله العافية. هذا نوع من الناس. ونوع من الناس حينما يكثر من المعاصي لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ يقول: لن يغفر الله عز وجل لي. وهذا أيضا يسيء الظن بالله عز وجل. وكل من أساء الظن بالله ربما حلت عليه العقوبة فعامله الله عز وجل بظنه فيه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني أنت ماذا تظن بالله؟ كن دائما على طاعة وعلى إقبال على الله عز وجل، وظن بالله عز وجل خيرا. فإن عصيت الله فبادر إلى التوبة وظن بالله عز وجل خيرا. هذا فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. وحتى إذا ابتليت، إذا ابتلاك الله عز وجل ببلاء، فظن بالله عز وجل ظن خير. كيف ذلك؟ أولا أن تظن بالله عز وجل أنه ما أنزل البلاء بك إلا رحمة بك. كيف ذلك؟ هل يكون البلاء رحمة بنا؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الدليل أن البلاء ينزل حتى على أحب خلق الله إلى الله عز وجل. البلاء ينزل على أحب خلق الله عز وجل إليه، بل إن البلاء الذي ينزل على أحب خلق الله إليه هو أشد البلاء. مثلا كل واحد منا له أسرة، له يعني المتزوجون يكون عنده أسرة، زوجة وأولاد. انظروا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته الأولى، مع زوجته ومع أولاده عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في أسرته الأولى زوجته خديجة، وولد للنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ابنه القاسم، وولد له صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة، ولد له زينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها. هل تعلمون يا أخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل أسرته الأولى إلا فاطمة؟ يعني ماتت خديجة، وقبل موت خديجة مات ولده، ثم ماتت خديجة، ثم تتابعت بناته عليه الصلاة والسلام، ولم يبق من بناته سوى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. تصوروا هذا البلاء ينزل على من؟ ينزل على أحب خلق الله إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نزل بك البلاء فاعلم أنه رحمة من الله عز وجل بعبده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يعني الله عز وجل يبتلينا رحمة بنا ليكفر عنا السيئات سبحانه وتعالى. هذا من حسن الظن بالله أن تظن أن الله عز وجل إنما ابتلاك ليرحمك سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ابتلاك ليردك إليه. كيف؟ أحيانا الولد الصغير منا حينما يخطئ يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى تأديب. وكذلك لله المثل الأعلى، حينما نخطئ الله عز وجل يؤدبنا في الدنيا قبل الآخرة حتى نرجع إليه، حتى يكون عندنا فرصة نتوب ونرجع ونأوي إلى الله عز وجل. قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالله عز وجل أحيانا من رحمته بنا حينما نقع في الذنوب والمعاصي يصيبنا ببعض البلاء ليكفر عنا السيئات، وتكون فرصة لنا أن نراجع حساباتنا مع الله عز وجل. لأن بعض الناس حينما لا يصاب بالبلاء ولا بشيء من هذه المصائب يظل على معصيته حتى يلقى الله بمعصيته والعياذ بالله. ومن الناس من يبتليه الله عز وجل ببلاء يكون سببا لرجوعه. وأضرب لكم مثل بأحد الناس الذي يعرفه أنا شخصيا. كان من جملة الناس المبتلين، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، المبتلين ببعض التفريط. وكان الله عز وجل معطيها الله عز وجل من الدنيا، فابتلاه الله عز وجل بابنة له صغيرة ولدت على أحسن صورة، وولدت على أكمل وجه، ما فيها أي قصور. ثم لما تجاوزت ما يقارب السنة أصيبت بمرض في بدنها، ضعف وارتخاء في العضلات حتى أقعدها، صارت مقعدة يعني من ذوي الإعاقات. هذا البلاء الذي نزل بهذا الرجل جعله يرجع إلى الله عز وجل رجوعا عظيما، حتى رأيته بنفسي يسابق المؤذن على صلاة الفجر وأذان الفجر، يعني أنه يأتي مع أذان الفجر والمؤذن يؤذن. تدرون يا أخوات، بعد رجوع هذا الرجل إلى الله سبحانه وتعالى أصيب بحادث قبل ما يقارب من شهر، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. فانظروا يا أخوات، هذا البلاء الذي أصيب به هذا الرجل كان رحمة من الله له، أن كان سببا في ماذا؟ سببا في إعادة حساباته، في نظره في نفسه، في ذنوبه، في معاصيه، في خطاياه. فإذا وقع البلاء على الواحد منا ليعلم أنه رحمة من الله، وأن الله عز وجل أراد بك خيرا. أن تنظر في نفسك، انظر هل قصرت في حق الله عز وجل؟ هل قصرت في الواجب لله؟ هل قصرت في الواجب لخلق الله؟ ما حالك مع الوالدين؟ ما حالك مع زوجك؟ ما حالك مع أولادك؟ مع جيرانك؟ مع صلة رحمك؟ مع أقاربك؟ مع العاملين عندك؟ كيف تتعامل معهم؟ هل أنت تتعامل معهم بشرع الله بما أمرك الله عز وجل أم لا؟ حينما ينزل بك البلاء فتراجع حساباتك، اعلم أن هذا من الخير لك، وحينها تحسن الظن بالله فتظن أنه من رحمة الله عز وجل بك أن فعل الله عز وجل بك ذلك، وتظن أن الله عز وجل أراد بك خيرا لترجع إليه سبحانه وتعالى. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة خرجوا يوم أحد لأي شيء؟ للجهاد في سبيل الله، ضد من؟ ضد عدو كافر معتد على الإسلام والمسلمين. من يقودهم؟ يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جبل الرماة عليه الصلاة والسلام، ووضع عليه بعض الصحابة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا حتى آذن لكم عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الانتصار للمسلمين في أول المعركة، قال بعض الرماة: انتهت المعركة ننزل. فقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لنا وسنبقى. فأبى أكثرهم ونزلوا. فلما رأى ذلك المشركون رجعوا إلى جبل الرماة فقتلوا البقية، ثم نزلوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل الرماة على الصحابة الذين في الأرض، ظن الصحابة الذين في الأرض أن هؤلاء الذين نزلوا من الجبل أنهم المشركون، فحصل القتال بين الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت الهزيمة يوم أحد. فاستغرب الصحابة: كيف وقع ذلك وهذا البلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني لما حصل عليكم هذا القتل وهذه الهزيمة وهذه الجراح قلتم كيف حصل ذلك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا بسبب مخالفتكم لأمر الله عز وجل. وقال سبحانه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا وقعت المصيبة على الإنسان وتأمل حاله وظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل أوقع عليه هذه المصيبة لا ليهلكه، الله عز وجل لو أراد أن يهلكنا قال: كن فأهلكنا، أهلكنا سبحانه ولقينا الله بمعاصينا. لكن الله ماذا فعل سبحانه وتعالى حينما ينزل علينا المصيبة ونحن لازلنا في الحياة؟ الله عز وجل يذكرك، يقول: تذكر أن لك ربا سيعاقبك إن بقيت على معصيتك، أن لك ربا يراك ويسمعك وأنت تعصيه، أن لك ربا أنعم عليك، فاستحي من ربك أن يراك تعصي الله بنعمه. فيحملك ذلك على ماذا؟ على الرجوع وعلى التوبة، وأن تظن بالله عز وجل أنه حينما أنزل بك المصيبة أنه يريد بك خيرا، فترجع إلى الله وتعيد حساباتك وتتوب إلى الله عز وجل. فإذا رجعت رفع الله عز وجل البلاء ورفع الله عز وجل المصيبة، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأعظم أسباب الفلاح وزوال البلاء والمصيبة وارتفاع البلاء والمصيبة هو أن نرجع إلى الله عز وجل. فالمقصود أيها الأخوات أنه يجب على الواحد منا أن يحسن الظن بالله، لكن إحسان الظن بالله لا يعني أن نسيء العمل، بل نحسن العمل ونحسن الظن بالله. أما من أساء العمل وزعم أنه يحسن الظن بالله عز وجل فهذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، حينها والعياذ بالله ينزل به عقوبة الله عز وجل. وأختم أيها الأخوات ببعض المواقف التي لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام مع إحسان الظن بالله عز وجل. زكريا عليه الصلاة والسلام كان شيخا كبيرا وزوجته عاقر، تصوروا يعني اجتمع فيه أمران يكادان ييأس الإنسان معهما من أن يحصل له الولد. فماذا كان يقول؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني مع أنه كبير في السن وزوجته عاقر كان يدعو الله ويحسن الظن بالله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيوب عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض عضال 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد ولم يبق له إلا زوجة كانت تمرضه وكانت ترعاه، ومع ذلك لم ييأس من الله عز وجل وكان يحسن الظن بالله. كان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فما الذي حدث؟ مع حسن ظنه بالله فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل له وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انظروا إحسان الظن بالله، رد الله عز وجل عليه صحته وعافية وأعطاه الله عز وجل، أرجع الله عز وجل له مثل أولاده وضعفهم. بماذا؟ بإحسان الظن بالله عز وجل. يونس عليه الصلاة والسلام حينما عصى الله عز وجل وخرج من القرية دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت. ونسألكم يا أخوات بالنظرة البشرية، شخص يلتقمه الحوت العادة أن هذا الشخص يكون انتهى وييأس الإنسان من الحياة. مع ذلك أيوب لم ييأس وكان ينادي في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا. يعني حتى الكرب والمصيبة التي لا يكاد يخرج منها الإنسان مش أعظم أن يلتقمه الحوت فيحسن الظن بالله ويظل يدعو الله عز وجل فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به سبحانه وتعالى. فمهما وقع على الإنسان من بلاء في صحته وعافيته في زوجه في أهله في ماله في أولاده فلا ييأس ولا يقنط من الله عز وجل، بل يظل يحسن الظن بالله وليعلم أن الله عز وجل عند ظن عبده به فليظن به ما شاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكنا حسن الظن بالله إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا بعض الأسئلة. تقول السائلة هل كل بلاء من عند أنفسنا أي من سيئات أعمالنا؟ وألا يوجد بلاء أو ألا توجد مصيبة بسبب البلاء؟ الجواب أنه حينما تقع المصيبة ينظر في حال من وقعت عليه المصيبة، فإن كان حينما تقع على أحد مصيبة ننظر إن كان من أهل الإيمان والتقوى ماذا نقول؟ نقول أن هذا ابتلاء من الله عز وجل. قال سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على قدر إيمانه. فهذا البلاء إذا كان الرجل على إيمان ظاهرا وباطنا فنقول أن المصيبة التي نزلت عليه هذا بلاء من الله عز وجل. فإن كان الإنسان على معصية ومجاهر بالمعصية ونزلت عليه مصيبة لا نقول نقطع عن هذه عقوبة، نقول قد تكون هذه عقوبة من الله. وكذلك إذا نزلت على الواحد منا المصيبة ماذا يقول؟ ينبغي عليه أن يتأمل نفسه. وأنا أقول لكم يا أخوات، هل أحدنا يقول إنه معصوم ولا يعصي الله عز وجل؟ الجواب لا، كلنا نعلم أننا نعصي الله عز وجل وأننا نخطئ وأننا نقصر في حق الله. فإذا نزل بك البلاء فقل ربما تكون هذه المصيبة بسبب هذه المعصية التي بيني وبين الله عز وجل، فتكون سببا للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذه سائلة تقول: أنا أقول دائما في نفسي وأمام أبنائي إن الله يحبني، هل هذا من حسن الظن بالله؟ الجواب: إن كان الإنسان عاملا بطاعة الله ثم يرى النعم تأتيه من الله عز وجل فهو يقول أرجو أن يكون هذا من حب الله عز وجل لي. لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان أن لا يصل إلى درجة الإعجاب بعمله، بمعنى أن يظن أن ما هو فيه من عبادة ومن خير أنه بقوته بفضله بذكائه بعمله، لا، هذا من الإعجاب بالنفس والعياذ بالله. وهذا الإعجاب بالنفس قد يصل إلى أن يحبط العمل، مثل حديث أبي هريرة في الرجل الذي كان يقول لصاحبه يا فلان اتق الله يا فلان تب، كان يقول دعني وربي ويكذب عليه، في يوم من الأيام قال والله لا يغفر الله لك. لماذا؟ لأنه ظن أن الله عز وجل سيعذب هذا العاصي وأن الله سيغفر له، وأعجب بعمله وتكبر على هذا المذنب، فقال إن الله عز وجل من ذا يتألى علي أن لا أغفر لفلان، يعني تحلف علي ومن أنت حتى تحلف على الله أن ما يغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فيتنبه الإنسان أن لا يعجب بعمله. ما معنى الإعجاب بالعمل؟ أن يظن الإنسان أن ما هو فيه من خير سواء من طاعة أو عبادة أو أمور دنيوية أنها بقوته بكسبه بفضله، هذا يعتبر من الإعجاب. أما إذا رأى الإنسان ما هو فيه من خير وطاعة وعبادة أن هذا من الله ومن فضله ومن جوده ومن كرمه ومن إحسانه، ويقول لعل ذلك من حب الله لي، كان هذا من حسن الظن بالله إن شاء الله تعالى. أما إن كان يعصي الله ثم يرى النعم ويقول الله عز وجل يحبني، هذا من مكر الله، نسأل الله السلامة والعافية. تقول السائلة: بالنسبة للعقيقة كيف تقسم؟ المراد بالعقيقة يعني ما شرعه الله عز وجل من نحر الأنعام حينما يولد للإنسان مولود. الجواب أن العقيقة ليس فيها قسمة معينة، وإنما يشرع فيها أن الإنسان يأكل منها ويتصدق ويهدي كما هو الحال في الهدي. تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الحديقة أمام الناس؟ الجواب: نعم، كانت أمهات المؤمنين والصحابيات يصلين أمام الناس في الحرم المكي وغيره. تقول: هل تجوز الصلاة في السيارة؟ تجوز الصلاة في السيارة حين السفر عند النافلة، يعني تكون المرأة مسافرة وتريد أن تصلي النافلة فقط، يجوز لها أن تصلي في السيارة. فإذا جاءت الفريضة وجب على الإنسان أن ينزل وأن يصلي باتجاه القبلة، إلا في حالة إذا كان الإنسان في طيارة وخشي أن يخرج الوقت ولا يجد مكانا يتجه فيه للقبلة، فإنه يصلي على حاله. تقول: كثيرا ما أخاف على أطفالي من مرض فلا يخرجون معي وهكذا، والكثير يعاتبون أن هذا من عدم التوكل على الله، كيف أتخلص من هذه الأفكار؟ الجواب: التخلص من هذه الأفكار بأن يحسن الإنسان الظن بالله وأن يتوكل على الله. ولا بد أن تعلم الأمهات أنها هنا مشكلة تقع فيها كثير من الأمهات، وهي أنها يزداد خوفها على أولادها فتمنعهم من الخروج والخلطة المعتادة مع الناس، لدرجة أن الأولاد يكبرون وهم لم يختلطوا بالناس، وفجأة إذا كبر الأولاد وأرادوا الخلطة بالناس لا يحسنون التعامل مع الناس ولا يحسنون الحياة بدون وجود الوالدة أو بدون وجود الوالدين. ف فتجدهم إذا ذهبت البنت إلى بيت زوجها أو ذهب الولد إلى بيته مع زوجته يفشلون في حياتهم. لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا منذ الصغر على أن يتحملوا المسؤولية وأن يواجهوا هذا المجتمع بقدر ما يناسبهم. يعني لابد أن نحمل أولادنا منذ الصغر المسؤولية بحسب في كل وقت بحسب ما يناسبهم. فما يتحمل الصغير من المسؤولية يختلف عما يتحمله الكبير وهكذا. تقول: هل تجميد الأجنة لعملية طفل الأنابيب يجوز أم لا لعشر سنوات؟ الله أعلم. تقول: إحدى الأخوات تأخرت في الحمل فقالت: يمكن الله كتب لي أكون عقيم، هل هذا من سوء الظن بالله؟ الجواب نعم، لأنك لا تدرين، وإنما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأمس أنا كنت ذكرت للأخوات في جلسة البارحة يعني قصة أعرفها، يعني لأحد الطبيبات تحدثني بنفسها أن أحد المريضات قيل لها أنه يعني يصعب أو يستحيل أنها تنجب، وبعد فترة رجعت للطبيبة التي تحدثني بنفسها فإذا هي حامل. تقول صح يعني أختنا الطبيبة تقول يعني فسألتها يعني كيف حصل ذلك؟ قالت يعني بعد أن قالوا لي أنه يعني ما فيه أمل تأملت قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تقول فلزمت الاستغفار، فكنت تقول استغفر في اليوم والليلة أكثر من 5000 مرة، وفجأة ظهر لها الحمل. فينبغي للمرأة أو الرجل الذي يبتلوا بعدم وجود الأولاد أن يحسن الظن بالله وأن لا ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى ويكثروا من الدعاء والاستغفار. تقول تكرار الذنب ليس بقصد الذنب بل عادة سيئة اكتسبها اللسان، كيف السبيل تركها وهل تستوجب توبة نصوحا؟ الجواب يكتسبها الإنسان بإكثار الدعاء أن الله عز وجل يخلصه منها. يا أخوات، الإنسان إذا كان في مشكلة من الذنوب أو غيرها وأكثر وأدمن من دعاء الله عز وجل أن يخلصه وأن يخرجه منها لم يلبث حتى يفرج الله عز وجل عنه ويرفع الله عز وجل عنه برحمته وفضله. تقول: لا أستطيع حفظ سورة البقرة، هل آثم؟ الجواب: كلا، حفظ سورة البقرة ليس واجبا وإنما هو مستحب، لكن من أعظم وأسهل الطرق للحفظ سواء القرآن أو غيره إدمان السماع والقراءة. يعني لو أنك جعلت دائما سورة البقرة تستمعين إليها حينما تعملين في بيتك أو ترتبين غرفتك أو تكونين في المطبخ وتدمنين القراءة فيها، يعني يوميا تقرأين سورة البقرة، ستجدين أنك بعد فترة سهل عليك حفظها بإذن الله تعالى. فكثير من الناس أعرفهم حفظوا سورة الكهف بمداومة قراءتها في كل جمعة. تقول: ما يحدث في سوريا وخاصة في حلب من تقتيل أطفال واعتداء على النساء وانتهان الإنسانية والتنصير، ما معنى والمناظر والصور التي تصلنا بأبشر المناظر، ما تفسيرها وكيف يسمح الله سبحانه وتعالى بهذا وقد طالت المدة والمعاناة في هذا البلد؟ الجواب أن الله عز وجل لابد أن نعلم أنه أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما تفسير ما يقع عليهم؟ تفسير ما يقع عليهم من عدة جهات. الجهة الأولى أنه لابد للإنسان إذا وقع البلاء عليه أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا البلاء بسبب عقوبة من الله عز وجل. أنا لا أقول إخواني، نتكلم لا أقول عن إخواني في سوريا، لا، أقول الإنسان حينما ينزل البلاء على الناس بعموم دون أن ننزلها على مكان معين قد يكون هذا عقوبة من الله بسبب ظهور المعاصي، ظهور الفاحشة، ظهور سب الله وسب دينه، نسأل الله السلامة والعافية والعياذ بالله. قد يكون هذا البلاء ليرجع الناس إلى الله عز وجل. وأيضا قد يكون هذا البلاء لينزل الله عز وجل عقوبة أعظم بالظالم. يا أخوات، لابد أن نعلم أن الدنيا ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، ولا الدنيا عشرات ومئات السنين. فحينما الإنسان ينظر، هذه 5 سنوات مرت البلاء، طيب كم على مر البلاء على أيوب عليه الصلاة والسلام؟ مر البلاء على أيوب 18 سنة. كم مر البلاء على نوح عليه الصلاة والسلام؟ 950 سنة وهو مبتلا في قومه، وما آمن معه إلا قليل. هؤلاء من؟ هؤلاء أنبياء الله ورسله، بل إن نوح من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب كم؟ 3 سنوات. قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. أصحاب الأخدود ماتوا جميعا وفنيوا جميعا من الدنيا وما رأوا الفرج. لكن أين كان الفرج؟ الفرج في الآخرة. فالمؤمن حينما يقع البلاء على هؤلاء وهم من أهل الإيمان وهم من أهل التقوى، فالدنيا ليست هي حياتنا كلها أيها الأخوات. هناك عند الله ما هو أعظم. فإذا فقد إخواننا الدنيا عوضهم الله عز وجل في الآخرة وفي الجنة ما هو أعظم مليون مرة من هذه الدنيا التي فقدوها. أليس من أنبياء الله من قتل؟ قال الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم ماذا؟ أنهم قتلوا الأنبياء وفريقا تقتلون، يعني عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. طيب النبي قتل، طيب راحت عليه الدنيا، الله ما يرى عبده؟ أليس النبي أفضل الخلق عند الله عز وجل؟ بلى. كيف تسلط عليه هؤلاء الظلمة؟ طيب راحت عليه الدنيا، لأن المؤمن يعلم أن الدنيا ذرة لحظة بالنسبة لملايين السنين والحياة الأبدية التي في الآخرة. فالله عز وجل إذا ابتلاهم بفقد الدنيا فسيعوضهم الله عز وجل برحمته في الآخرة ملايين 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 ما لا ينتهي من السنوات. والله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لنثق بالله عز وجل ونحسن الظن بالله عز وجل، ولن يخيبنا الله سبحانه وتعالى. وإن عشنا، أراد الله عز وجل لنا حياة، وقد يموت بعضنا، وإن عشنا فسنرى عاقبة هؤلاء الظلمة الذين تسلطوا على عباد الله وبلاد الله. والله الذي لا إله غيره أحلف من حسن الظن بالله، إن بقينا فسنرى كيف ستكون العاقبة على الظلمة وعلى الكفرة وعلى المجرمين برحمة الله وفضله وعزته وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.